بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعاقل يحرص على استغلال أيامه في هذه الدنيا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فكل يوم يأتي على الإنسان لن يتكرر عليه إلى أن تقوم الساعة، لأن هذا اليوم قد ذهب ونقص من عمر الإنسان هذا اليوم وما سواه من الأيام الماضية. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم ما قطعت به الأعمار وصرفت فيه الأوقات أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نتعلم مسائل الشرع والدين. عنوان هذه الكلمة أيها الأحبة الأفاضل: الأذكار الشرعية، فضائل وأحكام. سوف نذكر بعض الفضائل التي وردت لذكر الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة، لو تناطحت وتساقطت الجبال بين عينيه فإنه لن ينتفع ولن يستفيد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأمور التي تحفز النفس للإقبال على العمل الصالح أن تنظر في فضائل هذه العبادة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر إلى التطبيق العملي لحال الرعيل الأول والصحابة ومن تبعهم بإحسان لهذه العبادات والقرب التي يحبها الله عز وجل. لقد ورد في فضائل الذكر أشياء ونصوص كثيرة جدا. ابن القيم يذكر في كتابه الوابل الصيب أن للذكر أكثر من 100 فائدة، هو لم يردها كلها، ولكن أشار وذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، ثم أورد قرابة 60 فائدة للأذكار الشرعية. أذكر أيها الأحبة الأفاضل بعض ما يسره الله عز وجل في فضائل الأذكار الشرعية. الفضيلة الأولى أن الله عز وجل مدح أهل الذكر. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لعل قائلا يقول: وأين فضيلة الذكر في هذه الآية السابقة؟ أيها الأحبة الأفاضل، لو أخبر الإنسان أن ملكا من ملوك الدنيا وهو مشهور ومعروف بالجود والكرم والسخاء أثنى عليك ومدحك نفس الإنسان، لعلها أن تطير من الفرح، لأن هذا شيء ما يتيسر لجميع الناس. فكيف إذا مدحك وأثنى عليك ملك الملوك الغني جل جلاله ونحن كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم إذا استشعر أن رب العزة يثني على من يكثر من ذكر الله عز وجل تجده يستغل أنفاس عمره وأنفاس حياته في الإكثار من ذكر الله حتى ينال ماذا؟ حتى ينال ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. وهذه من أعظم فضائل الذكر، فلنحرص على هذه الفضيلة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الله عز وجل ذكر أن من صفات المؤمنين الإيمان الكامل والإيمان العالي والذين حققوا الدرجات العليا من الإيمان أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سل نفسك، هل أنت تكثر من ذكر الله عز وجل؟ إذا كنت مقصرا فقد يكون هذا الأمر من علامات ضعف الإيمان. نعم أيها الأحبة الأفاضل، التقصير في ذكر الله من علامات ضعف الإيمان. تجد بعض الناس أذكار النوم لا يأتي بها، الاستيقاظ من النوم لا يعرف ما هو الذكر الوارد في الاستيقاظ من النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أدبار الصلوات المكتوبة إلى غير ذلك من الأذكار، هذا كله من علامات ماذا؟ ضعف الإيمان. وتجد أحيانا بعض الناس اللهم بارك لا يفرط في الأذكار الشرعية، بل من يستمع إلى بعض الدروس العلمية للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يجد أنه في نهاية الدرس تقرأ عليه الأسئلة، فيأتي القارئ ويقول فضيلة الشيخ يوجد سؤال، فيسمع الشيخ يقول والقارئ الآن يريد أن يقرأ السؤال، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغلالا للوقت في كثرة ذكر الله عز وجل. وهذا من علامات الإيمان ومن علامات الخير ومن علامات الصلاح والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، وأيضا مر معنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مما يبين فضيلة الذكر أن الله أمر به في وقت قد تطيش فيه العقول، وقد ما يكون الإنسان في هذا الوقت يفكر في هذه العبادة العظيمة لأهمية هذه القربة ولعظم شأن هذه العبادة. ما هو هذا الوقت؟ عند التحام الصفوف وعند ملاقاة العدو. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أردت النصر على الأعداء والنصر على شياطين الجن والإنس أكثر من ذكر الله عز وجل، يمدك الله عز وجل بمدد عظيم من عنده سبحانه وتعالى، وتجد أن الذكر له أثر عظيم في ثبات القلب وقوة القلب. وهذا كان هديما وهذا كان حال من نبينا صلى الله عليه وسلم، تمر عليه الأيام الأسابيع الشهور وطعام النبي صلى الله عليه وسلم التمر والماء، إلا أن يهدى إليه شيء يسير من الطعام، يعني البدن قد يكون ضعيفا إذا كان فقط هذا طعامه. الصحابة ماذا يقولون؟ إذا حمي الوطيس احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوة قلبه ورباطة جأشه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فزع أهل المدينة في ليلة من الليالي وقد سمعوا صوتا مخيفا، فالكل فزع إلى السلاح يريدون أن ينظروا ما مصدر هذا الصوت، ما الذي وقع؟ فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تقلد السيف ووضع السيف وربط يعني حمالة السيف وضعها على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وركب من شدة العجلة فرسا عريا عن السرج وحده صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد رجع من جهة الصوت وهو يقول لأهل المدينة: لا تراعوا لا تراعوا لا تخافوا، الأمر طبيعي ولا يوجد مكروه. هذا بسبب ماذا؟ قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب قوة القلب أن يكون المسلم مكثرا من ذكر الله جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. لا، ما قال ربنا هكذا، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكلما كنت مكثرا من ذكر الله أعد الله لك أجرا عظيما. والله إن النفس ستظن الخير إذا وعدت إكراما من بعض أهل الكرم في الدنيا، فكيف بمن خزائنه ملأى؟ سبحانه وتعالى إذا قال لك ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فهو أجر عظيم 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 لمن يكثر من ذكر الله عز وجل. ومن هذا الأجر، وهذا من الأجر المعجل لمن يذكر الله عز وجل في الدنيا ويكون مكثرا من ذلك، أنك تجد في أحيان كثيرة أن الذي يكثر من ذكر الله يوفق إلى الخاتمة الحسنة. وأعرف رجلا أصيب، يعني أنا ما أعرف الرجل هذا شخصيا، أعرف بعض أولاده، أصيب والدهم بالخرف وكان مكثرا من ذكر الله عز وجل ومحافظا على أداء الصلاة. قالوا يستيقظ الساعة 10 صباحا ويذهب ويتوضأ ويريد أن يخرج من المنزل، يقول له أين تذهب؟ قال أريد أذهب إلى المسجد، أريد أصلي. هذا من الخير الذي كان قد واظب عليه في أيام صحته وعقله. لذلك المسلم ينتبه إلى هذه الفضيلة العظيمة من فضائل الأذكار. وأعرف رجلا كان يعمل في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان معتنيا بتلاوة القرآن عناية عظيمة. قبيل وفاته تعب وأغمي عليه، فلما أفاق من هذه الإغماء أول أمر صنعه أن قرأ القرآن. لما هذا؟ لأن حياته كانت على هذه الطريقة، فهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق عند موته إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل الذكر أن الله عز وجل أمر بالذكر وهذه العبادة، أمر بذلك سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، فهذه العبادة عظيمة. الله عز وجل يأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأذكار وأن يحافظ على ذكر الله. قال الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقال ربنا عز وجل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ينزل عليه الوحي والله عز وجل يقول له واذكر اسم ربك. فكيف بنا نحن مع تقصيرنا وتفريطنا وحاجتنا إلى الحسنات وأن يلطف الله عز وجل بنا؟ إذن علينا أن نكون ممن يكثر من ذكر الله عز وجل. لذلك من فضائل الذكر أن الله عز وجل أمر أهل الإيمان، أمر أهل التقوى بأن يكثروا من ذكر الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها المسلم إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك وانتبه لهذه الآية، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما أطيب الله أن تكون بيوتنا معمورة ومملوءة بذكر الله عز وجل، وأن يكون عند الإنسان الذكر عبارة عن جزء أساسي من يومه، ما يفرط في هذه الأذكار. يعني بعض الناس قد يقول أخي أذكار الصباح والمساء واجبة أم سنة؟ ما في أحد يقول بأنها واجبة، هي من السنن التي يحبها الله عز وجل. ولكن يا أيها المسلم لم تفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كانت بيوتنا مملوءة ومعمورة بذكر الله وأشغلنا أوقاتنا بذكر الله لوجدنا لذلك خيرا عظيما بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فضائل الأذكار أنها من أعظم الأسباب للحفظ من كيد الشيطان الرجيم. وأنا لازلت أعجب من كثير من الناس يشتكون بعضهم وهو صادق أنه يرى ويشاهد أشياء غير طبيعية في حياته، في منزله،
في أسرته، يقول غير متوفق في حياته. فلو تسأله: يا أخي الكريم، تحافظ على أذكار بعد الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة؟ يقول لك: لا، ولو عاتبنا أنفسنا وتعاتبنا، وأنا أعاتب نفسي بكل صراحة وبكل مصداقية، ألا تجدون أيها الأحبة الأفاضل أن الإمام إذا سلم من صلاة الجمعة، يوم جمعة يوم عطلة، تجد بأن عدد كبير من الناس يخرجون من المسجد لا يأتون بالأذكار ولا يصلون السنة، يجرون وراء هذه الدنيا. بعضهم نعم معذور ومشغول وعنده ارتباط مهم، لكن بعضهم أيضا يقصر ويفرط. كيف سيأتيك الحفظ؟ كيف سيأتيك المدد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، المعرض عن ذكر الله، ماذا جزاؤه؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشياطين تتسلط على الذي لا يذكر الله عز وجل، لا يأتي بأذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا المعوذات ولا أذكار النوم ولا ذكر الاستيقاظ من النوم ولا أذكار بعد الصلاة ولا أذكار يعني دخول الخلاء ولا ذكر الخروج من الخلاء. الشيطان يتسلط على هؤلاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عند الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا أن يعظ بني إسرائيل وأن يأمرهم بخمسة أشياء، ولكن قبل أن يأمرهم بها في الرواية أن يعمل يحيى بن زكريا بها ويأمر بها بني إسرائيل. ذكر ثم قام يحيى بن زكريا في بني إسرائيل واعظا وذكر لهم: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا فوجد حصنا فدخل فيه، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لذلك أنا أنصح نفسي وأذكر إخواني وأبنائي ومن حولي جميعا: إذا أردت أن تحفظ من شر الشياطين، شياطين الإنس والجن، أكثر من ذكر الله. أبي بن كعب هذا الرجل العالم المقرئ الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أبي بن كعب كان عنده شيء من التمر، فوجد هذا التمر ينقص في كل ليلة، فحرس هذا التمر فوجد شيئا يمشي ويأتي إلى هذا التمر يريد أن يأخذ منه، فقال له أبي بن كعب: إنسي أم جني؟ قال: جني. ثم أخرج يده لأبي بن كعب فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، قال: ولقد علمت الجن أن ما فيهم أحد أشد بأسا مني. هذا من عتات الجن. فأبي بن كعب سأله: ما الذي نحفظ به من شركم؟ قال: آية الكرسي. فذهب أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث، إذا أردت أن تحفظ احفظ آية الكرسي وقرأها بصدق ويقين، يدفع الله عز وجل عنك جميع الشرور والآفات بإذنه جل جلاله. ولقد ذكر لي أحدهم وكان يتعاطى السحر، وأرجو من الله أنه قد تاب توبة نصح، قال بأنه كان يخدع الناس، ومعلوم بأن السحرة أهل كذب وأهل دجل، فكان يأتي عن طريق الشياطين والجن ويلعب بالسيف. ما معنى يلعب بالسيف؟ يطعن نفسه طعنات والشياطين تفعل له شيء فلا يصيب نفسه. قال: فدخل المجلس رجل شاب يعني سيماه الصلاح، قال: فقرأ آية الكرسي فوجدت بأن هو يقول وجد بأن الشياطين تولي هاربة، فطعن نفسه طعنة قال: كدت أن أموت منها. هذا ما معناه؟ اقرأوا آية الكرسي، حصنوا أنفسكم بهذه السورة العظيمة التي فيها ذكر أوصاف الله وذكر أسماء عظيمة لرب العزة جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فضائل الذكر أن الأذكار الشرعية من أعظم أسباب راحة القلب ونزول السكينة وذهاب الهم والغم والاكتئاب والأحزان عن الإنسان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقبل على ذكر الله فيجد لذلك أنسا عظيما بمناجاة الله. وهذا حال الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الأنبياء والرسل: وكانوا إذا فزعوا يفزعون إلى الصلاة. والصلاة فيها ماذا؟ ذكر الله عز وجل. يعني بعض الناس إذا كان متضايق يقول لك: يا أخي ودي أفضفض، ودي يعني أتكلم بهذا الهم. هذا لا محذور فيه، ولكن الأفضل من ذلك أن تكثر من ذكر الله، والله عز وجل ينزل السكينة على قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، اجعلنا في راحة لما نصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أقلقه أمر، جاءت يعني معضلة أو أمر كبير أو أمر عظيم، ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ يفزع إلى الصلاة. وفي غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم وقف قائما يدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه الشريف من على كتفه. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وبعض الناس إذا جاءت الشدة يقسو قلبه وما يتضرع إلى الله عز وجل وما يلجأ إلى الله. يعني كان السلف يوصون حتى الأمور اليسيرة: ارفع كفك إلى الله وابتهل إلى الله جل جلاله واضرع إليه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ذكر الله عز وجل والإكثار منه عند المصائب والملمات والشدائد، وإن الأكف هذه ترفع إلى الله، أصبح هذا الأمر قليلا في حياة بعض الناس. بل تجد أحيانا بعض الناس إذا قيل له: موضوعك عند فلان، يرتاح تماما. وإذا قلت له: اشكو همك إلى الله واعتمد على الله، ما يكون عنده يقين. وهذا من علامات ضعف الإيمان. البيهقي في شعب الإيمان روى بسنده عن بعض السلف أن رجلا رأى رؤيا في المنام أن قم وتصدق بشيء من المال على بعضه، فقام فزع وبحث ونظر يعني فيما حوله من البيوت، ما وجد شيء، فرجع فنام فرأى أيضا شيء قريب من هذا الأمر، فقام وركب بغلته وتوجه إلى المسجد، فوجد رجلا قائما يصلي. فبعد الصلاة قال له: يا فلان ما خطبك؟ قال: وقع لي كذا وكذا وخسر مبلغ إما 300 درهم أو دينار. فقال: هذه لك، وبيتي في الموضع الفلاني، إذا احتجت لأمر فتعال إلى منزلي. قال: لا، بل سألجأ إلى من أخرجك من منزلك في وسط الليل وجاء بك إلي. يعني سيلجأ إلى من؟ رب العزة جل جلاله. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا أردت أن يرتاح هذا القلب وتذهب الهموم والغموم والأحزان، أكثر من ذكر الله عز وجل. أيضا من فضائل الذكر أن الذكر يورث للعبد محبة الله عز وجل له. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. الله عز وجل هو الذي يحبك. وين دليل هذه المسألة؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أكثرت من ذكر الله أحبك الله سبحانه وتعالى، وإذا أحبك الله أغدق عليك وأعطاك العطاء العظيم. وأعظم العطاء أن يعطيك الله الإيمان. فإن كثير من الناس ينتبه إلى الرزق الدنيوي ولا ينتبه إلى الرزق الديني. إذا أعطاك الله الإيمان أعطاك ما هو أفضل من الدنيا ونعيم هذه الدنيا. فلذلك المذاكر يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر الله عز وجل يورث للعبد قربه من الله. لأن الذكر عبادة، ومن أكثر من العبادات كان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر العبد لربه يورثه أن يذكره الله، فاذكروني أذكركم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه معية خاصة، معية العون والتأييد والنصر والسداد، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر السيوطي في الدر المنثور عن رجل يقال له من السلف خالد الربعي أنه قال: قف عند هذه الآية ولا تعجل. ما هي هذه الآية؟ اذكروني أذكركم. قال: فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. نعم أيها الأحبة الأفاضل، لو استقر هذا اليقين في قلب الإنسان أن الله يذكره في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى لأنه يكثر من ذكر الله، ما جفت شفتاه من ذكر الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فضائل الذكر أن كثرة ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب حياة القلب، وقلة ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب موت القلب. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحديث هذا في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. لكن القلب الميت الذي ما يذكر الله عز وجل، والبيت الميت بيت لا يذكر الله عز وجل فيه، يعني البيت قد يكون فيه الشؤم والشر بسبب ماذا؟ ما في ذكر الله عز وجل، فما يكون هذا البيت مبارك. أيضا من فضائل الذكر أن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب طهارة القلب ومن أعظم أسباب ترقيق القلب. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه الران، حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، من فضائل الإكثار من ذكر الله عز وجل أن هذه الأذكار تذكر بك عند عرش الله عز وجل. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش، لهم دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. هذه والله فضيلة عظيمة لمن يكثر من ذكر الله عز وجل. أيضا من أعظم فضائل الذكر أن الأذكار تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. ومن الآثار العجيبة عند ابن أبي شيبة عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أن سلمان الفارسي قال: إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في الضراء ويحمده في الرخاء، يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء، فإن أصابته ضراء دعا الله عز وجل. قالت الملائكة: صوت معروف من امرئ ضعيف فيشفعون له. وإن كان العبد لم يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت منكر غريب، ما كنا نسمع هذا الصوت في الرخاء، فلا يشفعون له. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنكثر من ذكر الله عز وجل. أيضا من فضائل الذكر أن كثرة ذكر الله والذكر عموما من أسباب نزول السكينة والرحمة وحضور الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا ذكر الله عز وجل من أسباب الأمن من الحشر يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أيضا من فضائل الذكر أن الأذكار الشرعية من علامات مراقبة الله، وأن المسلم يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لما فاضت عينه؟ لأنه ذكر الله عز وجل واستشعر أنه يناجي من؟ يناجي رب العزة ملك الملوك، وتذكر تقصيره في طاعة الله، وقامت في قلبه مقامات الإيمان، فبكى بسبب تعظيمه لربه وتقصيره في طاعة الله. فهذا فضل عظيم يناله من يذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من فضائل الذكر أن ذكر الله شفاء، وذكر الدنيا وذكر الناس داء ومرض والعياذ بالله. وهذا نلمسه أحيانا، تذهب مجلس ويتكلمون على أمور الدنيا وفلان فيه وعلان فيه، تخرج من هذا المجلس وقلبك مظلم، وقلبك يعني يعاني من قلق وحزن. بسبب ماذا؟ البعد عن ذكر الله عز وجل. أيضا من فضائل الأذكار أن الذكر عمل يسير وأجر عظيم عظيم. كيف عمل يسير؟ الذكر ما يتطلب منك جهد كبير. يعني رجل ذاهب إلى عمله ويجد زحام مروري شديد جدا، إذا أراد أن يرتاح ليعقد بالأنامل والأصابع ويكثر من ذكر الله عز وجل. لو الإنسان قال مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل يشعر بتعب؟ ما يشعر بأي تعب، والأجر عظيم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال أهل العلم: هذه الفضيلة العظيمة للذكر لمن ذكر الله وكان قلبه حاضرا، أي في خشوع، واستشعر وفهم معاني هذه الأذكار، وذكر الله بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال هذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة. أيضا من فضائل الذكر وأن الذكر عمل يسير وأجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحانك ربي، ما أرحمك وما ألطفك وما يعني أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده 100 مرة ما تأخذ منك 3 دقائق، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذا غير عن الأمر الأول. الأمر الأول سبحان الله وبحمده، هذا الذكر في اليوم. الحديث الثاني: من أذكار الصباح والمساء أن تقول سبحان الله وبحمده، يعني صباحا ومساء. قال صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، والخبر رواه مسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم عن التسبيح 33 مرة دبر الصلاة المكتوبة، والتحميد 33 مرة، وتقول الله أكبر 33 مرة، ثم تقول مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا الذكر؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عمل يسير والأجر عظيم. يعني 5 مرات في اليوم والليلة تصلي الصلوات المكتوبة وتقول هذه الأذكار، يا ترى ماذا سيكون الجزاء عند الله؟ أيضا قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار، 10 مرات ما تأخذ منك 30 ثانية أو 60 ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. يعني تقريبا 3 مرات من الذكر تقابل ماذا؟ رقبة. 10 مرات تقولها تعتق 4 من ولد إسماعيل. فإن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ما جزاؤك عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فلئن ثقل لسانك من أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، قل 10 مرات، واضح بارك الله فيكم أن هذا ورد فيه فضيلة، ثم بعد ذلك تجد بأن الذكر يجري على لسانك بكل سهولة ويسر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. في حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. عمل يسير والأجر عظيم جدا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعد هذه التطوافة أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نستغل الأوقات المهدرة. يعني قد يكون عند الإنسان موعد في دائرة حكومية، بدل أن نقلب هواتفنا ضع الهاتف على جنب ولو 10 دقائق واذكر الله عز وجل. قال بعضهم لأحد أكبر منه يشاوره: كيف أحفظ القرآن؟ قال: امسك مصحفك مثل ما تمسك هاتفك. سنحفظ القرآن أم لا؟ أكاد أجزم بأننا لو فعلنا هذا سنحفظ القرآن في شهر، ما كل شهرين، شهر واحد. إذا مسكنا مصاحفنا مثل ما نمسك هواتفنا سنحفظ القرآن في شهر واحد. هذا لعله يعني يحفظ في شهر واحد اللي حافظته ما تسعفه كثيرا، أما من كانت حافظته قوية إذا فعل مثل هذا الصنيع مثل ما نمسك هواتفنا لعله يحفظ القرآن في أقل من شهر، لأن صارت الآن إمساك الهواتف قد تأخذ من الإنسان ساعات، وهذه كلها من عمر الإنسان. هذه الأوقات أوقات الفراغ، انتبه لها واستغلها. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في وقت الذكر لا تنشغل بشيء آخر. يعني بعد الصلاة المكتوبة بعض الناس أول أمر يفعل يخرج هاتفه، اترك مثل هذا الأمر، وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أذكار بعد الصلاة ويقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فأكثر من ذكر الله. قال لأحد الزملاء بأن والده مرض فذهبوا به من دبي إلى ألمانيا، تقريبا الرحلة 6 ساعات إلى 7 ساعات بالطائرة. قال: ما تناول شيئا من الطعام، وإنما كان ماسكا مصحفه من أول الرحلة إلى أن وصلوا. وقال لي توفي رحمة الله عليه، قال: رأيت المصحف الذي كان يقرأ فيه وقد تقطعت بعض أطراف الأوراق لكثرة تقليبها. فلذلك علينا أن نستغل أوقات الفراغ. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنلزم السنة، لنلزم السنة، لنلزم السنة في ذكر الله عز وجل. يعني بعض الناس يأتيك بأذكار عجيبة، ذكر يوم السبت، ذكر يوم الأحد، ذكر يوم الاثنين، الصلاة النارية، الصلاة كذا. نقول رعاك الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لننظر ما الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوصانا وقال لنا عليكم بسنتي. والذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلف فيه ولا محاذير فيه، وذكر بليغ وفيه الفضائل كلها، فلنحرص على ما ورد وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يأتي بأذكار غير واردة في السنة يحفظها، تسأل عن الأذكار الواردة في السنة لا يحفظها، وهذا تقصير عظيم. تصور أن شفتيك تنضق بأذكار تحركت بها شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا من الفضل العظيم الذي ما ينبغي لنا أبدا أن نفرط فيه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنحافظ على أذكار اليوم والليلة، يعني ما ورد في أذكار اليوم والليلة، مثلا دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، إلى غير ذلك من الأذكار، ولنأمر بها أهل بيتنا ذكورا وإناثا. الرجل يأمر زوجته، يأمر أولاده، لا تنسون الأذكار، قولوا الأذكار، إلى غير ذلك، وسنجد بإذن الله عز وجل انشراحا وراحة في الصدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يذكرون الله كثيرا، وأن يمن علينا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأحبابنا وزملائنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جيد، أحسنت شيخي، جزاك الله خير. إخواني الكرام، من الكتب الطيبة جدا في الأذكار كتاب شيخنا المفضال عبد الرزاق العباد، فقه الأدعية والأذكار، والله كتاب جميل جدا. لو أعطيت لطالب من طلاب المدارس، ما أقول واحد يعني جامعي أو غيره، لا، طالب من طلاب المدارس في الإعدادية أو الثانوية يستطيع أن يقرأ الكتاب كاملا ويستوعب أكثر من 80% منه، هذا طلاب المدارس، فكيف بغيره. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الكتيبات الطيبة في الأذكار كتاب حسن المسلم، هو كتاب مشهور جدا في الأذكار، لو قرأه الإنسان وحفظ بعض الأذكار، والآباء إذا أقاموا مسابقة لأولادهم في حفظ هذه الأذكار سيجد بأنهم يستفيدون إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.